الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن عبد البر في الجامع بعد أن روى هذا الحديث من عدة طرق ذكرها: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، الذي يحيي ويميت، الحي الذي لا يموت، والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، وأن الخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير، كل ذلك حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمسة فرض، ويتكلم الآن عما هو واجب على كل مسلم بذاته وجوبا عينيا، وأن الصلوات الخمسة فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم صومه إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا والربا، ونحو تحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها، والغصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله. كذلك يجب أن يعلم تحريم الظلم كله، ويجب أن يعلم تحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، ويجب أن يعلم تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه. ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم فهو فرض على الكفاية، يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وحجتهم فيه قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. وقد ساق ابن قدامة رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه في فرضية طلب العلم ثم قال: قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء: العلم الفرض هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت. ثم يجب عليه النظر والاستدلال، وفي وجوب هذا النظر نظر. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. وأما التروك فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إلا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعلم تحريم ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر من الربا. وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فبان بما مر ذكره أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص. وأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، كطلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه الله عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. والقاعدة: ما وجب عليك عمله وجب عليك تعلمه، ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلمه. فتبين من ذلك أن من العلم ما هو فرض عين، وهو ما لا يصح اعتقاد أحد ولا عبادته ولا معاملته إلا به، ومنه ما هو فرض كفاية، هو علم ما ليس مفروضا عليه في الوقت وقد قام به قائم فسقطت فرضيته في الوقت عنه. العلم الصالح النافع هو الذي يثمر عملا صالحا، فالعمل الصالح ثمرة العلم النافع، العمل الصالح ثمرة العلم النافع، وهو نتيجة لازمة له. ولا خير في علم لا يعمل به، لا خير في علم لا يعمل صاحبه بمقتضاه ولا يتأثر سلوكه بما دل عليه. لذلك جاء الوعيد الشديد في كتاب الله لمن خالف قوله فعله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال السعدي رحمه الله: لهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قاسى من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقرأه بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له ولا عمل بموجبه، شبهه بحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، فحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظ هذا من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول الناس عملا بما يوحي الله به، وأسرع الناس تطبيقا لما يقولون. فها هو نبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة علمه ماذا عمل به. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير، وهو حديث صحيح. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى حريصين أشد الحرص على العمل بعلمهم، لذلك وردت آثار كثيرة عنهم في هذا الأمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. عن علي رضي الله عنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.